الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 84 من فتح العليم على رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم، قال رحمه الله: فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلع على ما عندي والله على ما نقول وكيل. قال ختم رحمه الله وأعلى درجته في المهديين هذه العقيدة بالأخبار بوجازتها، وهو كما قال فقد تركها بعض أبواب المعتقد، علنا نذكرها إن شاء الله في ملحق تيسر ذلك. وقوله لتطلع على ما عندي، وهذا أمر قد يجب على الداعي إلى الله عز وجل لأمور: أولها نشر المعتقد الصحيح بين الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاء في الآفاق والأمصار كانوا يشرحون دعوتهم، بل هو عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمرو بن عبس رضي الله عنه قال له: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله، أدعو إلى صلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أخرجه مسلم. وفي حديث أبي سفيان قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق في عكاظ وذي المجنة وذي المجاز يعرض دعوته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس عند البخاري وحديث طارق المحارم عند الدارقطني يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما جاءه مالك بن نضلة وسأله: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله والرحيم. أخرجه أحمد. ومن حديث أنس عند مسلم قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أن لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولا. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن صدقنا يدخلن الجنة. هذا أمر. والأمر الآخر رد الدعايات والإرجاف والشائعات التي يطلقها المبطلون البطالون على الدعاء إلى الله عز وجل تحذيرا مما عندهم من الحق والدعوة. وهذا الذي قام به هذا الإمام هو أمر قديم قام به المرسلون والمصلحون وفي كل عصر ومصر. وما العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية والتبوذيكية وغيرها من العقائد إلا من هذا الباب. وإليك بيانا لطريقة القرآن والسنة في رد الشائعات ما أن تظهر للداعي إلى الله عز وجل دعوة إلا وبدأت حرب الإشاعات عليه من القريب قبل البعيد. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه علمت بأدلة الكتاب والسنة كما هي معلومة في الواقع الملموس. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله عز وجل مخبرا عن قوم نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إن لنراك في ضلال مبين. يعتبرونه ضالا وأشاع هذا بين العام والخاص تحذيرا من دعوته وحربا لعقيدته. فكان صلى الله عليه وسلم نافيا لهذه الشائعة التي يراد بها الصد عن الحق. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وعاد يتهمون هودا عليه السلام بأنه سفيه حيث قالوا: إلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرها فلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ففندها بقوله: قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين. يعني معنى هذا يا أخوة: إذا أردت أن ترد الشائعة رد ما اتهمت به، أما يعني يقول لك أنت كذا وأنت كل وأنت كذا هذه مسببة، هذه مسببة. لكن إذا قال لك أنت كذاب تقول له: ما أنا بكذاب، أنا أقول قال الله قال رسوله. أنت تدعو إلى حزبية، أنا ما أدعو إلى حزبية ولا أدعو إلى شيخي ولا أدعو إلى شيء، أنا أدعوكم إلى إفراد الله بالعبادة وإلى إفراد محمد صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أنت تحذر من تعلم القرآن، لا سيما إذا كنت ممن يحذر من المعاهد الحزبية، ربما قالوا أنت تحذر من تعليم القرآن. فكان شيخنا مقبل رحمه الله إذا قيل ذلك قال أعمل محاضرة في فضل القرآن. وإذا قالوا مثلا تحذر من الرافضة فيزعمون أنك تبغض آل البيت الصالحين، تأتي بمحاضرة أنك ما تبغض آل البيت وأن آل البيت الصالحين يحبون. وهكذا في كل باب تنفي الشائعة. فانظر وفقك الله عز وجل إلى طريقة هؤلاء الرسل في رد الإشاعة برفق الولين وبيان أن ما ذكر عنهم هو محض الباطل، والحق هو أنهم يدعون إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فكانت عاقبة الذين كفروا خسرا. وهذا فرعون لعنه الله حين جاءه موسى عليه السلام بالدعوة إلى الله عز وجل وأراه الآيات البينات، أرسل إلى السحرة وإلى الملأ من قومه مشيعا أن موسى ساحر. قال تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم تصفا وقد أفلح اليوم من استعلى، قال يا موسى إما أن تلقي، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقب ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم به قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل وتعلمن أيون أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فانظر كيف أشاع فرعون وملأه، ومع ذلك بتهم الله عز وجل وبين عوارمهم عليه ونصر الحق وأهله لله الحمد. وإبراهيم عليه السلام أشيع عنه الضلالة وكذا في كل وقت وحين، ولكن العاقبة للمتقين. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد ناله القسط الأكبر من حرب الشائعات، فهو من أول يوم وهو في مكة يزعمون أنه مجنون. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوها وكان يرقي من هذه الريح يعني من الجنون، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح إن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام، قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، قال وعلى قومي، قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا، فقال رجل من القوم أصبتم منهم مطهرة، قال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. فهذه شائعة جعلت من وصل مكة وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يظنه مجنونا، فلا يقبل منه حقا ولا يصدق له خبرا ولا يبذل له نصرا، لأن المجنون يتكلم بما لا يدري ويهرب بما لا يعرف. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعان ما ردت تلك الشائعة ببث شيء من الحق، فهدى الله ضمادا وحصل الخير له ولقومه والحمد لله. وفي حديث أبي ذر عند مسلم قال: خرجنا مع قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا: إنك إن خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، فقلت: أما مضى من معروف فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتينا الكاهن فخير أنيسا فأتانا، يعني ذهبوا إلى الكاهن ليعلموا براءة أنيس من هذه التهمة. فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها، قال: وقد صليت ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، وصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. قال أنيس: إن لي حاجة مكة فأكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي، ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر وكاهن ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون الحديث. ومع ذلك الإشاعة الباطلة يجب أن تجلى حتى لا يقع اللبس والظن الفاسد في الداعي إلى الله عز وجل. ولهذا حين قالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، رد الله عز وجل عليهم بقوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يعني بعض الأخوة هداه الله ربما في أي مسألة يقول لك: الآن ارفع أهل الباطل، هذه مسألة ما تستحق، هذه أمور بعضها تدون وربما يوم من الأيام ترسم بها ولو بعد موتك. فينبغي الإنسان أن يرد الشائعات ولا يسكت، لا سيما شائعة تطعن في الدين، تطعن في استقامة الإنسان، يدافع عن نفسه يدافع عن دعوته. وأشاع عنه الجنون والسحر وهم على معرفة تامة بكون ما اتهموه به كذبا وبهتانا، لكن حملهم على ذلك المكر بالدعوة، وكانوا يشيعون عنه الكذب، وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، مع علمهم بأنه الصادق الذي لا يكذب والأمين الذي لا يخون، لكنه المنكر المكر بالدعوة. قال: وزعموا أن هذا القرآن الذي أمليه عليهم ويدعوهم إليه تلقاهم بعض النصارى، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فرد الله عز وجل عليهم هذه الشاعة بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فهذه طرق عدة استخدموها للتشويه الدين، ومع ذلك والله متم نوره ولو كره الكافرون. كتب الله: لا أغلبن أنا ورسلي. لكن يجب على المؤمن الداعي إلى الله عز وجل أن يرد الإشاعة ويبين عوارها وكذبها وزيفها حتى لا يتأثر بها متأثر ويستغلها كل كذاب أشر. ولما سكن الوحي بفترة زعموا وأشاعوا أن الله عز وجل قال أي ترك محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري مع تصويرهم أن الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو شيطان لا ملك كريم. فعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاث، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قوله: ما ودعك ربك وما قلى تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد: ما تركك ربك. قال ابن عباس: ما تركك وما أبغضك. وكم الإشاعات التي استخدمها كذلك اليهود والمنافقون بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طعنا في الدعوة وهدما لرجالها، ولكن الله لهم بالمرصاد. فمن هذه إشاعة الإفك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم الحديث، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الشائعة، وقد تقدم الحديث مرارا فلا داعي للتكرار. ومع ذلك أنزل الله عز وجل قرآن يتلى لصد هذه الشائعة. قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآية والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وهو والله سميع عليم ولما أشيع بين المسلمين يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وكان القائم بهذه الشائعة إبليس عليه لعنة الله حصل من المسلمين من الله به عليهم من الهم والحزن حتى جاء الفرج بعد ذلك قال تعالى وتصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون والإشاعة مستمرة على الحق في كل زمان ومكان ولكن الله عز وجل يبطلها في بعضه البدع اتهمت المعتزلة ومن يأخذ بأقوال الجهمية والأشاعرة أهل السنة بأنهم حشوية ممثلة قال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث وعلامات رحمه الله وعلامات أهل البدع على أهلها ظاهرة بادية وأظهروا آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة قال أبو حاتم الحنظلي كما في عقيدة السلف أصحاب الحديث علامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة نابتة وناصبة وهذه الألقاب التي يسمون بها أهل السنة ثم يشيعونها هي للتحذير مما هم عليه ولكن الحق منصور والباطل مقهور والحق أبلج والباطل لجلج كلام أبي حاتم إلى قوله نابتة وناصبة وفي زمننا هذا يشيعون ويلمزون أن أهل السنة السلفيين يحرمون حلب البقرة من قبل المرأة وشراء الجزر والموز والخيار ويحرمون الأكل بالملاعق وأنهم سبابة شتامة جهلاء بفقه الواقع أو عملاء جواسيس أو علماء حيض ونفاس وهكذا دوا إليك فيجب حرب هذه الشائعات وإبراز الحقائق للناس بالحجة والبرهان حتى يظهر الحق ويستبين ولا تكون للناس حجة في عدم قبول الحق ورده وقوله والله على ما نقول وكيل أن يشهد الله على ذلك فهو رحمه الله قد أشهد الله ملائكته ومن حضره من المؤمنين في بداية عقيدته على ما تضمنت ثم يشهد الله عز وجل في خاتمتها هذا كل ما نقول من كتاب الرسائل الجليل نصر الدعوة السلفية